الدرس الثالث من شرح عقود الجمال.
كنا نتكلم في المرة الماضية عن الغرابة، وقلنا إن الغرابة تنقسم إلى قسمين، إلى غرابة بسبب أن اللفظ مشترك، أن اللفظ مشترك بين عدة معان ولم يورد المتكلم قرينة تدل على المعنى الذي يريد، ومثلنا لذلك بقول الشاعر: أزمان أبدت عارضا مفلجا، أغر براقا وطرفا أبرجا، ومقلة وحاجبا مسججا، وفاحما ومرسنا مسرجا. مسرجا قلنا إن مسرج فعل، وفعل لا تدل على تشبيه، إنما تدل على مجرد اشتراك. ولذلك اختلف أهل اللغة في تخريج معنى هذا البيت، ممن قال والمرسن معناها الأف، ممن قال هذا المرسن معناها الأنف دقيق مستو كالسيف السعيشي، فذلك قاله ابن دريد. وقال ابن سيدة: بل أراد الشاعر أن الأنف له بريق ولمعان كبريق ولمعان السراج. ومن الغرابة الغرابة الناشئة عن قلة استعمال الكلمة، وبالتالي لا يعثر عليها إلا بعد البحث في قواميس اللغة، وقد لا يعثر على معناها. ومن الكلمات الغريبة بهذا الاعتبار تكأكأتم، تكأكأ، وكذلك اشمخر، تكأكأ في قول عيسى بن عمر النحوي عندما سقط عن حماله واجتمع عليه الناس، قال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، فرنقعوا عني. معناها: ما لكم اجتمعتم علي اجتماعكم على ذي جنة، فرنقعوا عني، معناها تفرقوا عني. وكذلك اشمخر، ومنها قول بشر بن عوانة يصف الأسد: فخر مضرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. مشمخرا من اشمخر، اشمخر البناء معناها عظم وارتفع. وقد لا يوجد معنى الكلمة أصلا يبحث عنها فلا يوجد معناها. ومن ذلك قول أبي الهميسع من أعراب مدين: إن تمنعي صوبك صوب المدمع يجري على الخد كضئب الثعثع من طمحة صبيرها جحلا جعو. جحلا جعو هذه لم يوجد معنى، صبيرها جحلا جعو لم يحطها الجدول بالتنوع. تمنعي صوبك صوب المدمع يجري على الخد كضئب كحب الثعثع اللي هو اللؤلؤ، من طمحة من نظرة صبيرها، الصبير تقابل السحاب المتراكم، صبيرها من طمحة صبيرها جحلا جعو، جحلا جعو، جحلا جعو هذه لم توجد، لم يحضها معناها لم يحثها الجدول بالتنوع. ثم قال هنا السيوطي، قال:
فقده غرابة،
وفقده غرابة قد ارتجى. هذا البيت الذي كنا نشرحه، فقده غرابة قد ارتجى، قد أغلق عليه الفصاحة. فقده غرابة قد ارتجى كفاحما، أشار إلى البيت الذي قلنا كفاحما ومرسنا مسرجا، كما قيل وفقد كره في السمعين حجر الشاه وذا. وقال جماعة من أهل اللغة أهل البلاغة إن اللفظ أيضا إذا كان مستكرها في السمع تمجه الأطباع فيمجه الطبع تكرهه الأذن تنفر منه الأذن أن هذا ينافي البلاغة فهذا يخل ببلاغته. وخالف بعضهم في ذلك. ومن أمثلة هذا النوع الشرشة أقول الشاعر بكى جزعا من أن يموت وأجهشت عليه الجرشة ورمى عن حنين بكى جزعا من أن يموت وأجهشت عليه الجرشة وارمى عنا حنينها جرشا لي النفس. ومنه قول أبي المتنبي يمدح سيف الدولة مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشا شريف النسب. نعم وفي الكلام ثم قال وفي الكلام فقده في الظاهر لضعف تأليف وللتنافر. أما الكلام فيفصح الكلام بعد فصاحة الكلمة إذا كان خاليا من الضعف، والضعف معناه مخالفته للقواعد النحوية المتفق عليها. والتنافر كذلك، والتنافر بين الكلمات، التنافر بين الحروف رأيناه شرطا في فصاحة الكلمة، والتنافر أيضا بين الكلمات شرط في فصاحة الكلام. نعم في الكلام فقده في الظاهر لضعف تأليف وللتنافر أي التنافر في الكلمات، وكذا التعقيد مع فصاحة في الكلمات كذلك التعقيد سلامته من التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي مع فصاحة كل كلمة منه. فضعه نحو هكذا البيت لها فضعه نحو قد جفوني ولمي أجفل أخي لا وما كنت عمي. مثل هنا للضعف بقول الشاعر جفوني ولم أجفل أخي لا إنني لغير جميل من خليلي مهمل. جفوني ولم أجفل أخي لا كان جفوني الضمير في جفوني عائد على متأخر لفظا ورتبة، ولكن السيوطي رجع فعدل عن هذا في شرحه وقال بأن هذا المثال لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الأمر اللي هو رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة يجوز في باب التنازع وفي باب نعمة وبئسة في ضمير الشأن وفي البدل وفي رب في هذه المواضع، ولذلك لا يعد هذا البيت مثالا صحيحا. وإنما المثال الصحيح هو قول حسان بن ثابت يمدحه مطعم بن عدي قال ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. أبقى مجده هنا الضمير فيها عائد على متأخر لفظا ورتبة، لأنه عائد على مطعم وهي متأخرة في اللفظ متأخرة في الرتبة لأنها مفعول به. وكذلك منه قول المتنبي يمدح سيف الدولة كذلك خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن. فأعاضها كالله هذا هنا أعاضها ك قدم الها على الكاف والكاف مقدم في الرتبة كان في الخطاب مقدم على هاي غيبة فرفت. فإن بقى أن يكون فأعاضك الأصل أن يقول فأعاضك. ولكن قال خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزن. و إذا قال عرفوني نعم ولم كنت عمي وضعف نحو قد جفوني ولمي أجفل أخلاء وما كنت عمي. معناها لم أجفل أخلاء مع أني لم أكن أعمى، كنت أرى جفاءهم وأشعر به لكني مع ذلك لم أقابلهم، إنما قابلتهم بمكارم الأخلاق. هذا الذي يريد أن يقول الشيوطي يكمل به ذلك المعنى. ثم قال وذو تنافر أتاك النصر كليس قرب حرب قبر قبر. أنا مثال التنافر في الكلمات قول الشاعر ويقولون إنه لأحد الجن أن حرب بن أمية هو المعني، وأنه قتله جني فقال هذا البيت، وحرب وقبر حرب بمكان قبري وليس قرب قبري حرب قبر. هذه الكلمات متنافرة. والتنافر في الكلمات قد يكون شديدا وقد يكون خفيفا، فالشديد مثاله هذا الشطر وليس قرب قبر حرب قبر. ومثال التنافر الخفيف كذاك أمدحه الذي تكرر، أشار إليه سوط بقوله كذاك أمدحه الذي تكرر. والثالث الخفاء في قصد عرى، هكذا قال كذاك أمدحه الذي تكرر. والثالث الخفاء في قصد عرى، كذلك أمدحه الذي تكرر فيه أيضا تنافر خفيف بسبب تكرر كلمة أمدحه، وهو يشير إلى قول أبي تمام كريم متى أمدحه أمدحه والوراء معي وإذا ما لمته لمته وحدي. كريم متى أمدحه أمدحه والوراء معي وإذا ما لمته لمته وحدي. فكرر أمدحه. والثالث الخفاء في قصد عراء، الثالث الخفاء في قصد عراء المقالة
لخالل
في النظم أو للانتقال أو في الانتقال إلى الذي يريده، إلى الذي يقصده ذو الخطأ، الذي يقصده ذو الخطأ، الذي يقصده ذو الكلام،
ذو
المقال، الذي يقصده ذو المقال. لخلل في النظم أو في الانتقال إلى الذي يقصده ذو المقال، معناها أن الثالث الذي هو التعقيد إما أن يكون تعقيدا لفظيا وذلك لخلل في النظم، معناها التقديم والتأخير والحذف، وإما أن يكون تعقيدا معنويا وذلك بسبب انتقال الشاعر من معنى معين إلى معنى آخر، وبينهما وسائط كثيرة لم يذكرها. ومثال التعقيد المعنوي اللفظي الذي عبر عنه هو بخلل في النظم، وهو التعقيد بسبب التقديم والتأخير والحذف، مثاله قول المتنبي جفخت وهم لا يفحشون، جفخت وهم لا يفحشون بهابهم، جفخت وهم لا يفحشون بهابهم شيم على الكرم، شيم على حسب الأغر دلائل. جفخت وهم لا يفشخون بها به سيما على الكرم على الحسب الأغر دلائل. جفخت معناها فخر، جفخت وهم لا يجفخون، وهم لا جفخت وهم لا يفخشون، جفخت وهم لا يجفخون، جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الكرم على الحسب الأغر دلائل. جفخت معناها افتخرت، وهم لا يجفخون معناها لا يفخرون، لكن هاي ضمائر بها بهم، كأنه هذا التقديم والتأخير سبب تعقيدا في البيت، تعقيدا لفظيا. شيم على الكرم على الحسب الأغر دلائل. و كذلك من أمثلته قول إبراهيم، قول الفرزدق يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام بن عبد الملك، قال: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقال، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقال. ويريد أن يقول إن قدم وأخر، يريد أن يقول وما مثله في الناس، وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا هو أبو أمه، معناها أبو أمي الممدوح، لأن هشام، لأن الممدوح هو إبراهيم مخزومي ابن أخت هشام، وهشام هو خاله. ثم قال هذا مثال للتعقيد اللفظي. وبالنسبة للتعقيد المعنوي من أمثلته قول العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمد، وتسكبوا عيناي الدموع لتجمد. وهذه لتجمد أراد بها لتسر، ولكن الجمود في عرف العرب لا يعبر به عن المسرة، ولذلك تقول الخنساء في رثائها لأخيها صخر، تقول: أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. ويقول أبو عطاء في رثائه لابن هبيرة: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. فالجمود معناه بخل العين بالدمع، مع أنها ينبغي أن تدمع. فالشاعر هنا أراد أن ينتقل من الجمود إلى نضوب الدمع في العين، ومن نضوب الدمع في العين إلى عدم المثير الذي يثير هذا الدمع، ومن عدم المثير إلى المسر. فحصل تعقيد معنوي. قيل ما قال السيوطي: قيل وألا يكثر التكرر وللإضافات هو فيه نظر. كذلك قال بعضهم: من شروط الفصاحة في الكلمة ألا يكثر التكرر، لا يكثر تكررها. ومن ذلك قول الشاعر: إني وأسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا. وكذلك منه قول المتنبي وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح عليها من سبوح لها منها عليها شواهد. وكذلك قول أبي تمام كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روح. وكذلك مثال كثرة الإضافات قول ابن بابك حمامة جرعى حومة الجندل سجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمع. حمامة جرعى حومة الجندل سجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمع. حمامة أضاف لجرعى وجرعى أضاف لحومة حومة أضاف لجندل. كثرة الإضافة. قال السيوطي وفيه نظر لم يتفق عليه أهل البلاغة. لماذا؟ لأن تكرر الضمائر وقع في القرآن وتكرر الإضافات وقع في القرآن، وكل شيء وقع في القرآن يجزم قطعا لأنه هو أعلى مستويات الفصاحة. فتكرر مثلا الهاء في القرآن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، وتكرر الإضافات قول الله تبارك وتعالى كاف هي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده. إذن تكررت الإضافات لذلك لم يتفق عليه. قال السيوطي وحده هكذا قال وحده في متكلم شهر وحد حده لا لا هنا بيت هنا بيت العنوان ما هو دقيق أيوه بعد ذلك قال وحده في متكلم شهر وحدها في متكلم شهر ملكة على الفصيح يقتدر. قال إن حد الفصاحة في المتكلم معناها يعرضنا أن نحد الفصاحة من المتكلم معناها متى يكون المتكلم فصيحا؟ عندما يملك لما تكون له ملكة يقتدر بها ملكة على يقتدر بها على النطق بالفصيحة. معناها الفصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها المتكلم على النطق بالفصيحة، على النطق بالفصيحة الذي استوفى شروط الفصاحة التي ذكرنا. ثم انتقل إلى باب البلاغة.
بلاغة الكلام
انتقل إلى باب البلاغة. البلاغة بالنسبة للبلاغة حيث اللغة البلاغة هي الانتهاء إلى الشيء، وغاية الشيء بلغ الشيء انتهى إليه، والبلاغة هي غاية الشيء. و بالنسبة للبلاغة في اللغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والحال معناها حال المخاطب، حال المخاطب، ويقال له المقام، وهو الأمر الداعي إلى إرادة الكلام بصورة مخصوصة، بصورة مخصوصة. والمقتضى مقتضى الحال، المقتضى هو هو صورة إرادة الكلام على صورة مخصوصة. الصورة التي وجدنا بعد إرادة الكلام على صورة مخصوصة تلك الصورة هي المقتضى، ويقال لها الاعتبار المناسب. قال لها الاعتبار المناسب. فمثلا المدح، المدح حال أو مقام يقتضي إرادة الكلام على وجه مخصوص وهو الإطناء، والإطناب مقتضى أو اعتبار مناسب. وإرادة الكلام وإرادة الكلام وإرادة إرادة المدح بصورة الإطناب هذا هو مطابقة الكلام لمطابقته الكلام لمقتضى الواقع، مطابقة الكلام لمقتضى الواقع لمقتضى الحال المعادي، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وكذلك الذكاء حال أو مقام، وإرادة الكلام يقتضي إرادة الكلام على صورة الإيجاز، والإيجاز هو المقتضى أو الاعتبار المناسب. وإذا أوردنا الكلام للذكي على صورة الإيجاز فهذا هو إذن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مثال ذلك قول الشاعر: أصبت بسادة كانوا عيونا، أصبت بسادة كانوا عيونا بهم نسقى إذا انقطع الغمام. هذا يقوله واحد يرثي برمكية، فهو لا الحال حاله تقتضي ألا يذكر الفاعل، لأنه يخاف إن ذكر الفاعل يخاف من العقوبة، فحاله يقتضي ألا يذكر الفاعل فحذفه، فلأنه هو يرثي برمكيا حذف الفاعل، وحذف الفاعل في هذه الصورة هو المقتضى وهو الاعتبار المناسب. فإراده للكلام بحذف فاعله هذا مطابقته، مطابقته هذا مثال على مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وكذلك إذا شب حريق وقلت الحريق بدون أن تقول شب حريق، فكون الحريق شب هذه حال ومقام تقتضي إرادة الكلام على صورة الاختصار، فأنت وردت على صورة الاختصار، فقولك حريق هذا مقتضى أو اعتبار مناسب، وإرادة الكلام إرادة هذا الكلام على هذه الصورة هو طابقة الكلام المقتضى الحال. قال هنا، قال ثم هنا، قال السيوطي:
لغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا، فصاحة المقتضى مختلف حسب مقامات الكلام يؤلف.
نعم، بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا، فصاحة المقتضى مختلف حسب مقامات الكلام يؤلف. قال بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال كما قلنا، طابقا لمقتضى الحال وقد توافقا فصاحة، معناها قد توافقا فصاحة معناها كل جملة فيه فصيحة، معناها بعد الفصاحة، بعد تحقيق شرط الفصاحة. والمقتضى توافقا فصاحة، والمقتضى حسب مقام
مختلف،
والمقتضى مختلف، المقتضى مختلف، أي المقتضى مختلف، المقتضى والاعتبار المناسب مختلف حسب مقامات الكلام، أنا حسب أحوال المخاطب، حسب مقامات الكلام أنا حسب أحوال المخاطب. فيختلف مثلا خطاب الذكي يختلف عن خطاب الغبي، خطاب الممدوح يختلف عن خطاب المذموم، خطاب صاحب الفخر يختلف عن خطاب صاحب المرثية، وهكذا حسب مقامات الكلام يولف. نعم.